بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. بعض نسخ جامع الترمذي رحمه الله. حديث أبي ذر ضعيف، نعم، وحديث معاذ الصحيح فيه الإرسال، كما رجح ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل لما ذكر حديث معاذ وأنه مرسل. قال: رواه أبو مريم عبد الغفار عن الحكم ابن عتيبة عن معاذ، وغيره يرويه عن الحكم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكأن المرسل أشبه بالصواب، وكأن المرسل أشبه بالصواب. وأما حديث أبي ذر فللجهالة لبعض رواته عن أشياخ من التيم عن أبي ذر، وهذا ما كان يرجحه شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وحسنه الإمام الألباني في تعليقه على المشكاة. نعم، كنا نسمع من شيخنا عليه رحمة الله ذلك. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى دائما ما ينصح الطلاب بالرجوع إلى كتب العلل وإلى قول الأئمة المتقدمين، فكم من حديث قد حسنه أو صححه، ولربما ذكره في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فيأتيه الطلاب بكلام الدارقطني أو كلام أبي حاتم أو البخاري أو غيرهم من أئمة العلل، فترى الشيخ رحمه الله تعالى يحذف الحديث من مصنفاته ويعتمد قول الأئمة أئمة العلل، ويقول إنهم أهل الشأن، الواحد فيهم يحفظ الحديث لربما بمئة طريق، فهم أهل الشأن. وهذه النصيحة رأينا لها أثرا عظيما في بحوثنا، فترى أنك لربما حكمت على الحديث بالحسن أو الصحة، فإذا رجعت إلى كتب العلل أظهروا لك خفية هذه الطرق، فهذا أمر في غاية الأهمية لطالب العلم أن يبذل جهده في معرفة ثبوت السند أو عدمه. والإمام الألباني رحمه الله تعالى محدث وعالم جليل، وخدم الحديث خدمة عظيمة، فلا ترى عالما ولا طالب علم إلا ويرجع إلى كتبه. لكني أنصح من أراد الدربة على تخريج الأحاديث والحكم عليها أن يجعل كتب العلامة الألباني آخر بحثه، فيبذل جهده ويستعين بربه ليتقوى في البحث، ثم ينظر في كتب هذا الإمام وغيره ككتب شيخنا كتب العلامة ربيع، فهو محدث ناقد، وغيره ممن فتح الله عليه في هذا العلم. لأن العلامة الألباني قد آتاه الله جل وعلا سعة اطلاع كبيرة، حيث قرأ من الكتب المخطوط وغير المخطوط الشيء الكثير، فلربما تصل إلى تضعيف الحديث بالطرق الموجودة، فيذكر للحديث طرقا في مخطوط الكتب لم نقف عليه، وترى أن هذه الطرق يعني ترفع الحديث إلى الحجية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا هؤلاء العلماء فبينوا لنا الحديث الصحيح من الضعيف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة، الله المستعان. فيقول النووي رحمه الله عن أبي ذر جندب بن جنادة، هذا الصحابي اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا، المشهور منه أنه جندب بن جنادة، وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، عن أبي ذر ومعاذ وسائر الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. يقول ابن رجب: فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق التقوى، وأما الناس وخالق الناس بخلق حسن، المعاملة الحسنة والخلق الحسن. فقوله اتق الله، اتق فعل أمر من التقوى، والأمر هنا على أصله يفيد الوجوب، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يقيك من عذاب الله إلا أن تطيع الله فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. قال ابن رجب: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه. قال: وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. فقول نبينا اتق الله فيه وجوب التقوى، ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والتقوى في القرآن على ثلاث مراتب: تقوى أمر الله بها الناس جميعا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومعناها أن يحققوا التوحيد ويتبرؤوا من الشرك. والمرتبة الثانية: تقوى أمر الله بها المؤمنين أن يعملوا بالطاعة وأن يتركوا المعصية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المرتبة الثالثة بمعنى الثبات والاستمرار على التقى، كما قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتقين، والمراد هنا أثبت واستمر، فإذا حقق الإنسان التقوى جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إذا حققنا تقوى الله سبحانه، إذا عبدنا الله سبحانه كما أمرنا الله، ففعلنا المأمورات وتركنا المنهيات، كنا في خير حال في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم. فالله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت حقق هذا الشرط تقوى الله سبحانه وأبشر بهذا الوعد، ولا يخلف الله وعده. ومن يتق الله في السر والعلن، في الحل والسفر، حقق التقوى. فإن وقعت فيما يخالفها من ترك أمر أو فعل نهي فبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة، وهي من التقوى، لأن الله جل وعلا أمرنا متى ما وقعنا في ذلك أن نتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يجعل له مخرجا. انظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق ومن كل نازلة ومن كل فتنة، مخرجا عظيما. فالتنكير ها هنا للتعظيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا رأيت أن سبب الرزق الذي تطلبه يخالف شرع الله، أو أنك تؤمر بمعصية الله، فاترك ولا تخف ولا تحزن، لأن الله جل وعلا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من الله الرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، فيما معنى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يضعف في مسألة الرزق، فترى أنه يرتكب المحرم من حلق للحية وإسبال للإزار وغير ذلك، بحجة أنه مضطر لذلك، ولا ضرورة ولا اضطرار. وإنما الشيطان يعده الفقر، أنك متى ما تركت ابتغاء مرضات الله، تركت هذا العمل لأنك تؤمر فيه بمعصية الله، فآثرت رضا الله على غيره. الشيطان يأتي ويوسوس، من أين ستأكل وسيأكل أبناؤك، أو أنه يدرس ويدرس في الاختلاط أو غير ذلك. قال الله جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالإنسان يحقق التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله، ما أعظم كلام الله. أن تحقق التقوى فالله جل وعلا سيجعل كل عسير يسيرا بإذنه سبحانه. فالله جل وعلا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم، فعلى المسلم أن يعرف دينه وأن يحسن الظن بربه سبحانه. فالله جل وعلا أرحم بك من نفسك، فكيف تسيء الظن بربك؟ لكن إحسان الظن بإحسان العمل، أحسن العمل فافعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عنه، وكن حسن الظن بالله، لأن الله جل وعلا معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة، متى ما حققت التقى لله جل وعلا فالله معك بحفظه وكلاءته ونصره وتأييده. إن الله مع الذين اتقوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، حيثما أي في أي مكان وزمان كنت فيه، في بيتك، في دكانك، في سيارتك، في الصحراء، في البحر، في الطائرة، في الباخرة، في غير ذلك، حيثما كنت راقب الله سبحانه واتق الله جل وعلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع أي ألحق، إذا فعلت السيئة أتبعها بالحسنة، وهذا من فضل الله سبحانه. فالسيئة كل قول أو عمل أو اعتقاد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. السيئة هي المعصية، لأنها تسوء فاعلها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سيراها، نسأل الله السلامة والعافية. فمن رحمة الله بنا أن جعل مكفرات لهذه السيئات، ومن ذلك في محوها اتباعها بالحسنة، اتباعها بالحسنة، وأتبع السيئة من الصغائر والكبائر الحسنة من نفل وفرض. والحسنة ما أمرنا الله جل وعلا بها من قول أو فعل، واجبا كان أو مستحبا، فرضا أو نفلا، أو بالتوبة، أن تتوب إلى الله جل وعلا. والتوبة حسنة، التوبة قربة وعبادة. قال تمحها، فظاهر الحديث أن مجرد فعل الحسنة يذهب السيئة وإن لم ينوها، بمعنى المحو، وهذا من فضل الله سبحانه. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو أن المراد العموم، عموم الحسنات، والصواب الثاني لعموم الحديث وظاهره، وأتبع السيئة الحسنة، فقوله الحسنة أفاد عموم الحسنات، تمحها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه، ويفرح ربنا جل وعلا بتوبة عبده إذا تاب إليه. والشيطان يدخل بين الناس وبين هذا الباب العظيم ألا وهو التوبة، فيقنط الناس ويؤيسهم، إذا أذنبت فتب ولو أذنبت 100 مرة، فالله تواب رحيم، اندم واعزم على عدم العود، واستغفر الله سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك. فالله يحب من عباده أن يتوبوا إليه، والله يحب التوابين. تواب من صيغ المبالغة، أي كثير التوبة، كلما أخطأ تاب، يحبه الله سبحانه. فلا تسمعن للشيطان ووساوسه، والحمد لله رب العالمين.